الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة سنور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد من صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وفي هذا اليوم سأذكر بعض الأحاديث في كتاب العمرة بعدما انتهينا من كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله العمرة إلى العمرة، العمرة في اللغة معناها الزيارة، والمقصود هنا الحث على التتابع بين العمرة. قوله الحج المبرور أي المتقبل الذي ليس فيه معصية. قوله ليس له جزاء إلا الجنة، أي أن جزاء الحج المبرور الجنة. الوجه الثاني في هذا الحديث الحث على تكرار العمرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة، يعني العمرة بعد العمرة. الوجه الثالث: اختلف العلماء في المدة التي يشرع عدم التأخر عن العمرة الثانية إلى أقوال، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا سود شعره بعد حلقه فإنه يشرع أن يأتي بعمرة ثانية. الوجه الأخير فيه أن الحج أقل جزاء له الجنة إذا كان مبرورا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله إذا قفل، قفل يعني رجع. قوله شرف أي الشيء المرتفع من الأرض. الوجه الثاني فيه أن الحاج إذا رجع من حجه أو المعتمر إذا رجع من عمرته فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء العظيم والوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله أغيلمة، أغيلمة تصغير غلمة، والمفرد منه غلام، المفرد منه غلام، والمقصود بهم الصبيان. الوجه الثاني فيه مشروعية استقبال الراجع من الحج أو العمرة وتهنئته بسلامة الوصول والدعاء له بالقبول. الوجه الثالث فيه جواز الإركاب على الدابة والإرداف عليها ولو كانوا ثلاثة إذا كانت الدابة مما تطيق ذلك. الوجه الرابع فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من تواضعه أنه يؤانس الأطفال، وكان يحملهم بين يديه وخلفه على الدابة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لا يطرق أهله، لا يطرق أهله معناه لا يدخل عليهم ليلا ويفاجئهم ذلك، وهذا يسمى الطروق، طروق يطرق أهله ليلا، وإنما كان يدخل نهارا صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يتخون أهله ولا كان يباغتهم، فكان لا يدخل على بيته إذا قفل من سفر ليلا، وإنما كان يدخل نهارا صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلا كراهية أن يرى منها ما يقبح رؤيته، ما يقبح رؤيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهبته فليعجل أو فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله السفر قطعة من العذاب أي جزء من العذاب، قضى نهمته أي حاجته. الوجه الثاني فيه مشروعية أن الإنسان إذا انتهى من حاجته في سفره أن يرجع إلى وطنه وإلى أهله. والوجه الثالث فيه كراهية التغرب عن الأهل لغير حاجة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا رب الصحة والعافية أنت والشيخ والأخوان اللي وياك، جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم الله يأجركم في الدنيا والآخرة. شيخ سؤالي، يوم أطلع من المسجد فجر، طبعا أنا ماي بالسيارة تقريبا ربع كيلو زيادة شوية، أروح مشي وأرد مشي، أقول بعد ما أطلع من المسجد الله ما أغفر للذنوب أفتح باب فضلك، أقول يمكن 10-15 مرة، بعدين يقول الله مغفر للذنوب يفتح لي باب رحمتك، الله مغفر للذنوب يفتح، يمكن 10-20-15 مرة، بعدين يوم بعد ما خلص من هذا أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم، لو ما أدش البيت يمكن 50-60-50 والله على حسب المسافة. هل هذا صحيح؟ هذا سؤال واحد. سؤال الثاني، أنا يوم آخر ركعة أو في الصلاة ويا الإمام شوية ثواني أتأخر في السجود، فواحد من جماعة قال لي يا عبد الله أنت تأخر، قلت والله أنا أدعي، فهل هذا صح ولا أنا غلطان؟ وجزاكم الله خير وسلم على الشيخ.
الله يبارك فيك
وتفضل يا أنت والأخوان من سوريا.
حياك الله حياك الله. بزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بزاء.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الدكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ، أنا الشيخ عندي مزرعة بارك الله فيك، وطلبت حفر بير، وقال لي ريال بارك الله فيك نحن عندنا جهاز يحدد مواقع المياه إن كانت حلوة أو مرة أو على عمق يعني مسافة كذي، فهل هذا يدخل في علم الغيب بارك الله فيك أو مثل ما قلت بس تخمين؟ فنبقى الشيخ يفيدنا في الموضوع هذا، الله يحفظك.
جزاك الله خير، الله يحفظك بهزع تسمع شبارك. نجي فضل الشيخ سؤال فيصل يقول عندما أخرج من المسجد من صلاة الفجر ماشيا إلى المنزل أقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يقولها 10 مرات أو أكثر من ذلك، ثم يقول استغفر إلى أن أصل إلى المنزل.
الحمد لله. بالنسبة لما يقوله الأخ أبو فيصل بارك الله فيه، حقيقة هذا هو السنة، لكن التكرار لم يرد فيه شيء. فأنت يا أبو فيصل بارك الله فيك إذا خرجت من منزلك قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، ويكفيك هذا. أما التكرار ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تشتغل بالذكر مثل الاستغفار الذي تقوم به جزاك الله خير، هذا شيء طيب وعمل صالح، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله مثلا، أو تنوع تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو تأتي بالباقيات الصالحات على قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أعمال طيبة وترطب لسانك بذكر الله حتى تصل إلى 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 المسجد، وهكذا في العودة تذكر الله عز وجل بارك الله فيك تقبل الله منك.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
بخير. سؤالي طول عمرك، إذا كان الوالدة 4-1 أو نعم أرضعتك إن في أرضعتك يعني أرضع وايد، بس لأن بنات الدين أكبر عنا ما أرضعوا ما أرضعتهم الأكبر هي أرضعت الأصغر، هل هذه الكبار حرم علينا ولا لا؟
لو تعيد السؤال مرة أخرى أبو عبد الله.
أربعة بنات، أربعة بنت واحدة. أربعة من ربت أمها وتوفيت مسكينة. أربعة من أنا سنتين كاملتين. لكن لها بنت أكبر ما أرضعت هذيك لكن ربتها.
نعم.
هل ترجع يعني بالحرم علينا؟ يعني إذا صدنا عليها وكل يعني.
يعني تقصد أن هناك بنت أرضعتها وبنت ربتها لم ترضعها.
أيوة أرضعت البنت الأصغر.
هل تكون محرم لكم؟
أرضعت البنت الأصغر.
الأصغر.
والأكبر ربتها يعني ربتها.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع إن شاء الله ربت. حياك الله. أخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ صالح تفضل.
حياك الله، أحسن الله عليكم شيخنا. عندي سؤال، كيف أفرق بين الابتلاء والعقاب اللي يأتي من الله سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا إذا تأخر علي الرزق هل أعرف أن هذا التأخير كان ابتلاء أو عقاب من الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ صالح. تسمع
حياك الله. حياك الله.
أخ زاهد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله زاهد تفضل.
الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك ويحفظك.
وأبغى رقم شيخ عزيز إن شاء الله بإذن الله بعد المكالمة.
إن شاء الله تأخذ إن شاء الله من المخرج.
سؤالي يا شيخنا، أنا تزوجت لي سنة من حرمة هنا وأولادها راضين زواجي، المهم هي وافقت على زواجي وتزوجنا. ففي جزء رفض وما جالس معنا في البيت، فعندها بنتين وولد جالسين معي في البيت، الولد عمره 15 سنة هذا يعني بقى يتعصى علي ويعني ما يحترمني وما يسمع كلامي ويطلع من البيت، المهم بقى بيناتنا في مشادة. فأنا بقيت لما نتضايق ما بتعامل حتى مع الوالدة مع والدته، يعني بقيت ما يعني ما أتعامل معها بطريقة حلوة، يعني مش يعني بقى ما أحكي معها، ما أكون متضايق من البيت، أطلع من البيت ما أرجع إلا في الليل، وهي ما قبل أنا الحاجة هذه، ولدرجة إنه أنا تضايقت وقلت أنفصل منها وكلمتها، قالت لي كده شوف الشيخ أنت يمكن يعني إحنا في عاملين عمل ولا في شيء، فأذى للشيخ شو أنا عايز أعرف رأي الدين من ناحية أنا، يعني أنا متضايق وهو خلاص هو عصاني ورافض رأيي أبدا. وأنا قلت لها رجعي لأبوه، أدي لأبوه ولا نحن ننفصل. عايز أعرف رأي الشيخ وعايز رقمك الخاص، جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله تأخذ إن شاء الله رقم من المخرج. جزاك الله خير خزاهد، حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
مرحبا.
تفضل أخ عبد الله على الهواء.
مرحبا مرحبا.
حياك حياك الله يحفظك. تفضل تفضل.
الشيخ موجود؟
موجود تفضل اسمعك.
مرحبا مرحبا، كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا حياك الله.
كل عام وأنت طيب، أعطيك الصحة والعافية.
مرحبا الله يحييك طول عمرك.
طال عمرك حبيبي، أنت خبرك من هذا الكلام ممكن ما بقول لك 30 سنة كلام. هي طعمك شاري ناقة عند رياض. ناقة يعني حق سباك.
إيه.
وتخبرني طعمك من بوها واني ما عندي يعني خلفيه من بوها، بوها يعني ما عندي خلفيه. قلت لها بوها فلان يعني بعيد الثاني وهو ما هو بوها. زين طول عمرك وتبين انا وياها طول العمر، والحين تخبرك يعني الحقني شو الرجال الله يرحمه توفى.
اخ عبد الله، من الذي اشترى ال
اشتراها ريال واحد بيعت اياها تصادم،
وقلت له هذا ابوها فلان وليس يعني هذا الكلام صحيح.
ابوها يعني فلان اغويت فيه يعني متكت خلفا ما هو ابوها البعيد اكثر ثاني.
بعد ان بعت هذا تاكدت ان ليس
بعد ما بعته واخذت الفلوس.
واضح ان شاء الله واضح. جزاك الله خير.
خبر طبعا كذا يعني يلحقني شيء منها طبعا كان مقصد له بعد ادفع فلوس تساوي لها، واذا يعني ما يلحقني شيء تراها
ان شاء الله ان شاء الله
انتهى الموضوع.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك يا عبد الله. تسمع ان شاء الله رد.
خلي اسمع من التليفون اسمع الجواب
ان شاء الله. تسمع ان شاء الله من المذياع. تسمع المذياع او من الهاتف انت تتحدث فقط؟
توكل على الله
رب العالمين ان شاء الله. حياك حياك اخ احمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ احمد تفضل.
اولا احبكم بالله.
احبك الله. جزاك الله خير.
شوي بسنك أحيانا عند الصلاة لما قبل الفاتحة أعيد البسملة لكي أنطقها صح، وأعيد آيات من سورة الفاتحة عشان أنطقها صح. أحيانا تكبير الانتقاء كذلك، فأخاف إنه يمكن عليه سجود سهو
إن شاء الله
ولا لا يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله رد. عندي فضل الشيخ سؤال بفيصل يقول في الصلاة في آخر ركعة يقول أطيل السجود قليلا أدعو، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يجعل صلاته واحدة، فمن حيث القيام كان يطيل في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقصر القيام أقل من الأولى قليلا، وبالنسبة للركوع والسجود واحد، ولذلك ما ينبغي تمييز الركعة أو السجدة الأخيرة عن السجدة التي قبلها. فإما أن يعتدل الإنسان في سجوده بأن يجعل يعني التسبيحات والأدعية بوقت واحد، وإلا لا يفعل هذا الشيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال مهزع يقول هناك جهاز يكشف هل الماء موجود في هذه الأرض وهل هو مالح أو غير مالح أو غير ذلك. الشيخ يقول هل هذه الأجهزة تعد من يعني علم الغيب أو هي من باب التخمين ونحوه؟
الحمد لله، بالنسبة لأجهزة كشف المياه إذا كان الأمر مبني على جانب مغناطيسي وهذا معروف منذ القدم، يعرفون بأن هذا المكان يحتوي على مياه جوفية، وذلك بوجود الأسباب الطبيعية العادية التي ترشد إلى أن هذه المنطقة عند المرور فيها يشعر الإنسان برطوبة، أو مثلا يتحرك نوع من النحاس، مثلا يحصل شيء من هذا القبيل. هذه أسباب طبيعية عادية رتبها الله عز وجل، مثل بقية الأسباب يعني الأخرى إذا كان هذا هو الغرض، يعني هذا هو السؤال. أما إذا كان لا شخص يحمل شيء بيده وهذا الشيء لا يمكن أن يكون سبب من أسباب يعني الكشف عن المياه، فلا شك بأن هذا قد يكون ضرب من الكهانة، ما ينتبه الإنسان من هذا الشيء. لكن الذي يعرفه بأن هناك خبراء منحهم الله عز وجل العقل والقدرة على ربط بعض الأسباب مسبباتها. يعني مثلا هذه المنطقة مثلا يحصل فيها نوع رطوبة وإن كانت صحراوية يدل على ماذا؟ على وجود مياه جوفية قريبة. هناك بعض الأشياء النحاسية تتحرك تتأثر بالمنطقة الرطبة مثلا، أيضا هذا يعرفون هذا الشيء. أما قضية استعمال أشياء من خارج من وراء الأسباب الطبيعية فلا شك بأن هذا من الكهانة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نكمل الإجابة على أسئلتكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى صحتها مع الكراهة، وهناك مذهب فقهي يذهب أصحابه إلى بطلان صلاة الفذ خلف الصف مطلقا سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة لفذ خلف الصف. ولكن الراجح قول جماهير أهل العلم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة. وأما هذا الحديث فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا صلاة كاملة، لأن النفي أحيانا يتجه إلى نفي الصحة ويتجه إلى نفي الكمال، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه نفي كمال. لكن أنبه إلى أن المصلي إذا دخل وكان الصف مكتملا فإنه ينظر في الفرج، فإذا وجد فرجة دخله، أو نظر في الصف إذا لم يكن مكتملا فإنه يجب عليه أن يذهب ويكمل الصف ولا يصلي منفردا خلف الصف لوحده، حتى يخرج من الخلاف الحاصل بين العلماء بسبب الأحاديث الواردة في هذا الباب.
صابت أرواحنا أملاً واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول للوالدة أرضعت بنت والبنت الأخرى ربتها فقط ولم ترضعها، فهل هاتين البنتين محارم لنا؟
الحمد لله. بالنسبة للبنت الأولى التي أرضعتها 5 رضعات في الحولين فإنها تكون ابنة لها من الرضاعة وابنة لزوجها وابنة لزوجها وأخت لبقية أولادها من البنين والبنات. أما التي ربتها من دون رضاعة فهذه ليست بنت لها من ما يقال بأنها بنت من رضاعة. لماذا؟ لأنها ما رضعت منها ولذلك يكون لا تكون أختا لهذه البنت من الرضاعة.
ذاك الخير الشيخ. الأخ صالح يقول ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟
الحمد لله. الابتلاء هذه سنة من سنة الله الكونية العامة التي لا يسلم منها أحد. ولذلك قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا الابتلاء عام في جميع الخلق لكن العقوبة لا هي عذاب ينزله الله عز وجل على من يستحق العقوبة. فلذلك لا يقال بأن يعني العقوبة هذه من جملة الابتلاء الذي يؤجر عليه الإنسان، هذه في مقابل معصية مثلا. لذلك جاءت نصوص في القرآن تشير إلى أن هناك عقوبات نزلت بسبب أفعال وأعمال الخلق.
ذاك الخير الشيخ. الأخ زهر يقول أنه تزوج من امرأة عندها أبناء من زوجها السابق، فيقول يسكنون معي وأنا أربيهم، فأحد هؤلاء الأبناء يقول صارت أو لا يقول لا يسمع كلامي ويخرج من غير إذني، فيقول بسببه يحصل بيني وبين أمه مشادة وخلاف، فيقول أخرج من المنزل بسببه ولا تعامل معها مع يعني هذه المرأة مع زوجته، يقول لا تعامل مع زوجتي بطريقة طيبة بسببه، فيقول ما النصيحة في هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لك أنت تؤجر على ما قمت به من احتضان هؤلاء الأولاد أولاد وزوجتك الذين ليسوا منك وتربيتهم وتعليمهم، ولا شك بأن هذا عمل صالح. الأمر الثاني الواجب على هؤلاء الأولاد أن يشكروا لك صنيعك وأن يحمدوا لك فعلك وأن يردوا لك بعض الجميل، وقد تكون أنت غير محتاج إلى ذلك، لكن أقل ما يقدمونه لك هو الاحترام والتقدير ويعني إقامتك مقام الأب. ولذلك ربنا جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذه من مروءات أهل الإسلام، من مروءاتهم أنهم يحفظون الود والجميل ولغيرهم. المسألة الثالثة لا يجوز لزوجتك أن يعني لا يجوز لزوجتك أن ترضى بهذا العمل القائم على تمرد الأولاد على الأسرة وعلى البيت، محاولة زعزعة يعني نظام البيت واستقرار البيت من خلال الخروج متى شاء والدخول إذا شاء، هذا لا يصلح. ويجب على الأم أن تقوم بدور كبير في هذا وأن تنبههم، وأيضا أن تزرع الهيبة في نفوسهم تجاهك على أنك أنت رب البيت ورب الأسرة وأنت صاحب القرار الأول والأخير ما دام الحمد لله بالحق والخير وليس بغير ذلك. فأنت لم تأمرهم بمعصية ولم تنههم عن شيء مثلا من الأشياء الطيبة، هذا دور الأم. المسألة الرابعة بالنسبة للأولاد يعني الأحق بهم والدهم إذا كان موجودا، فيذهبون إلى أبيهم إذا استمروا على هذا الطريق وأبوا إلا التمرد والعصيان، فيرسلون إلى أبيهم، لأن الولد منذ أن يبلغ سن معينة خلاص يكون من 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 حق الأب بعد حضانة الأم. واللي فهمته من السؤال بأنهم كبار، هذا شأن الوالد الآن، هو الذي يقوم على عليهم. أنت متفضل بتربيتهم ولست مجبر على ذلك. وأنا أنصحك بعدم التفكير بمسألة الطلاق، لأن هذا أعتقد بأنه ليس هو الحل الصحيح. يعني ماذا تستفيد الآن؟ لكن ابتعادك شيئا فشيئا ممكن يؤثر على زوجتك، وترى خطورة الأمر وأنها فعلا تساهلت في هذا، وممكن أن هي تتخذ قرار يعني مناسب للجميع.
جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الأخ عبد الله يقول قبل 30 سنة أنه باع عنده ناقة، باعها لرجل وقال لهذا الرجل أن هذه الناقة بنت يعني فلان. الآن يقول اكتشفت أن هذا الكلام غير صحيح، وهذا يقول المشتري لهذه الناقة توفي منذ زمن، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله أخي الفاضل، ما دام أنك لم تكن تعلم بذلك وهذا الكلام كان قبل 30 سنة، ما عليك شيء. فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم كان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنت ليس عليك يعني ذنب في هذا ما دام أنك أنت لا تعلم. أنت الآن يعني ممكن ترجع على من اشتريتها منه أيضا، لأنه قد يكون خدعك مثلا. وإذا كان أنت يعني في نفسك شيء ممكن تزور أولاده وتطلب الصفح والحل منهم إذا كنت تعرفهم، وإذا كنت ما تعرفهم فتستغفر لي يعني من اشترى منك الناقة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال لأخ أحمد يقول أنا في بعض الأحيان أعيد البسملة أكثر من مرة حتى أنطق البسملة بشكل صحيح. أيضا يقول أعيد بعض الآيات في الفاتحة، كذلك يقول تكبيرات الانتقال في بعض الأحيان يقول يعيدها أيضا، فيقول في هذه الحال هل علي سجود السهو؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، وهذا التكرار دليل على وسوسة لديك في موضوعات الصلاة، وما ينبغي لك أن تستسلم لوسوسة الشيطان. الواجب عليك أن تتفقه وأن تتعلم وأن تبني أمورك على اليقين لا على الظن والشك والوهم. وبالنسبة لسجود السهو، أنت يجب أن تعالج هذه الأمور أولا قبل أن تسأل عن سجود السهو. ومن هذه الليلة يجب عليك أن تنتهي تكبر تكبيرة الإحرام ولا تكررها، وأيضا التكبيرات الانتقالية، وأيضا مسألة بعض القراءة الشرعية في الصلاة، تنتبه لهذا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنه بعد أن يصلي الفجر يجلس إلى الشروق، ثم يصلي يقول صلاة الشروق ركعتين، ثم يصلي صلاة الضحى ركعتين.
الحمد لله، يعني هذه الطريقة صحيحة وسليمة. فكونك تجلس من بعد الفجر حتى تشرق الشمس ويزول وقت النهي وتصلي ثم صلي ركعتين ثم تصلي الضحى، هذا كله عمل صالح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة أو تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أحيانا لا ألبس الحجاب عند قراءة القرآن إذا كان الجو مثلا حار، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله. ليس أختي الفاضلة، ليس من شروط صحة القراءة قراءة القرآن لبس الحجاب للمرأة. المرأة تقرأ من دون لبس الحجاب ما دام أنها في بيتها وبين محارمها. الصلاة هي التي يشترط لها الحجاب، أما قراءة القرآن ما يشترط له الحجاب. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول أن يعني شخص هو وإخوانه يتامى، توفي والدهم منذ سنوات، وكل هذه الفترة كانت أختهم الكبيرة تقوم مصاريفهم والنفق عليهم وتربيتهم وما زالت، فهل لها أجر كفالة اليتيم أم تعتبر هذا الأمر فقط تكفل بنفقة يتيم، وما الفرق؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كفل يتيما له أو لغيره كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين. وهذا يدلنا على أن اليتيم الذي يكفله أحد الوالدين، طبعا تكفله الأم أو أحد الأقارب مثل إخوان الأب أو إخوان الأم مثلا، هؤلاء الذين لا تجب عليهم نفقة هذا اليتيم فإن لهم الأجر. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فلذلك لا شك بأن هذا يدخل ضمن الكفالة المترتب عليه الأجر العظيم والثواب الكبير.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول والدي رضع مع امرأة، هل يصبح أخوها؟ وأخوة أبي هل يصبحون أخوانا لها؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فوالدك الذي رضع من هذه المرأة يكون ابنا لها وابنا لزوجها من الرضاعة، ويكون أخ لجميع أولاد هذه المرأة، وأولاده أيضا يحرمون على أولاد هذه المرأة. وأما يعني بقية الحواشي هذا ليس لهم علاقة، يعني ما يتعلق ببقية يعني مثلا يعني إخواني هذا الأب
هو فالشيخ يقصد، نعم يقول إخواني هل يصبحون،
هو هذا الكلام الذي أردت أن أقول، يعني مثلا إخوان الأب هذا ليس لهم علاقة إخوانه، لأنه ما رضعوا من هذه المرأة، ولذلك يجوز له أن يزوج أخوه النسبي من أخته من الرضاعة، يجوز هذه. لماذا؟ لأن الرضاعة المحرمة هي ما كان في الرضيع وفي من هو منه من الأولاد.
ذاك الخير رفض الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول متى ينتهي وقت النهي بالنسبة لصلاة الفجر؟
الحمد لله، متى ينتهي وقت النهي لصلاة الفجر؟ يعني غريب السؤال هذا، لعله يقول متى ينتهي وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح. وإذا كان قصد الأخ السائل متى ينتهي وقت النهي بعد طلوع الشمس، فيكون بعد ارتفاعها قيد رمح، يعني بمقدار تقريبا بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يكون قد زال وقت النهي بارتفاع الشمس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.